ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب له مناسبات. فمناسبته لما قبله أنه فيه تعظيم الله عز وجل، فهذه الأبواب التي تقدمته فيها التعظيم لله وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، واحترام أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك هذا الباب اشتمل على هذا المعنى. ومناسبته للتوحيد أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته، يجب احترام أسماء الله وصفاته، فلا يسأل عن شيء من المطالب الدنيوية بوجه الله الكريم، بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة، فهذا من حقوق التوحيد، هذا من حقوق التوحيد. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد أمورا منها بيان تعظيم الله عز وجل وإجلاله في أسمائه وصفاته، الثاني أراد أن يبين ما لله عز وجل من الصفات العظيمة كصفة الوجه التي ضل فيها فئام كثيرة من أهل الأهواء والبدع في تفسيرهم لصفة الوجه بتفاسير باطلة. قال المصنف رحمه الله: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. توثيق هذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وابن عدي والخطيب في الموضح من طرق عن سليمان ابن قرن ابن معاذ عن جابر به، وسليمان هذا ضعيف، وقد ضعف هذا الحديث بهذا الإسناد العلامة الألباني وغيره. وإن كان المعنى صحيحا. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم سؤال غير الجنة، دل على تحريم سؤال غير الجنة بوجه الله. ومناسبته للتوحيد أنه لما كان فيه النهي عن سؤال غير الجنة بوجه الله دل ذلك على عدم التعظيم لله، وهو مناف للتوحيد، دل ذلك على عدم تعظيم الله وهو مناف للتوحيد. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، على أي وجه يحمل الحديث على فرض صحته؟ يحمل الحديث على ما إذا كان السؤال بالله عز وجل أو بوجهه يؤدي إلى التساهل في شأنه وجعله عرضة لعدم إجلاله وتوقيره، المسألة الثانية بيان ألفاظ هذا الحديث. قوله لا يسأل، هذه الجملة وردت أو رويت بالنفي ورويت بالنهي، لا يسأل ولا يسأل. ورويت بالبناء للمفعول يسأل وبالبناء للفاعل يسأل. ورويت بالخطاب للمفرد لا تسأل، فهنا مرويات خمسة في هذه اللفظة. رويت بالنفي ورويت بالنهي، رويت بالبناء للفاعل ورويت بالبناء للمفعول، ورويت بالخطاب للمفرد. وقوله بوجه الله هذه صفة من صفات الله عز وجل، التي أثبتها لنفسه، وهو وجه حقيقي يليق بجلال الله عز وجل وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. وليس كما فسره الجهمية بالذات وغيرهم أيضا، من أهل التعطيل. وقوله إلا الجنة الجنة المراد بها في اللغة البستان ذو الأشجار الكثيفة الكثيرة، وسميت الجنة جنة من الاجتنان، وقيل من الجنى، من الاجتنان بمعنى الاستتار، وذلك لكونها مستورة، ومادة الجيم والنون إذا اجتمعتا في كلمة دلت على الخفاء والاستتار. وقيل من الجنى لكون ثمار الجنة يكون فيها النعيم بجناها، كما قال تعالى وجنى الجنتين دان. وفي الاصطلاح هي الدار التي أعدها الله للمتقين في الدار الآخرة، وفي قوله إلا الجنة أي إلا الجنة وما هو وسيلة إليها من المقاصد العظيمة. وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. من المسائل: ما هو معنى الحديث عند أهل العلم؟ في هذا الحديث قولان في معناه. الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله لكون لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يجوز سؤالهم بوجه الله عز وجل لاختصاص ذلك بالأمر العظيم وهو الجنة. وكأن المؤلف يرى هذا القول، ولذا ذكره بعد باب لا يرد من سأل بالله. القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا ف فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا، بل أمور الآخرة تسأل بوجه الله، كأن تدعو الله عز وجل وتقول: أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة، وأسألك بوجهك أن تنجيني من النار. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجه الله، وهذان القولان محتملان، هذان القولان محتملان، أن يكون في حق الخالق أو في حق المخلوق، ويمكن تلخيص السؤال بوجه الله في أربعة أوجه. الأول سؤال الله بوجهه، لاحظ، سؤال الله بوجهه أمرا دينيا أو أخرويا، أن تسأل الله. أن تسأل الله بوجهه في أمر ديني أو أخروي، وهذا صحيح. الثاني سؤال الله بوجهه أمرا دنيويا، وهذا غير صحيح. لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا، الثالث سؤال غير الله بوجه الله أمرا دينيا، أو أمرا عظيما. سؤال، لاحظوا الفرق، الأول سؤال الله بوجهه، كأن تقول ماذا عندك؟ أسألك بوجهك يا الله، اللهم إني أسألك بوجهك. طيب سؤال غير الله بوجه الله كيف تقول؟ أسألك يا فلان بوجه الله كذا وكذا. الثالث سؤال الله، سؤال غير الله بوجه الله أمرا دينيا، فهذا سائغ، لأنه داخل في قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به، لكن يكون في أمر ماذا؟ عظيم، أمر ديني. في أمر جليل، لأن ذلك من تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه واحترام أسمائه وصفاته. الرابع سؤال غير الله بوجه الله أمرا دنيويا، أمرا دنيويا، وهذا غير جائز، وذلك لحقارة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل بها غير الله بوجه الله العظيم. هذه أربعة أوجه ملخصة في شأن السؤال بوجه الله. فمن يعيد؟ نعم، سؤال الله بوجه الله أمرا دينيا أو أخرويا، فهذا نعم. الثاني نعم نعم. طيب نعم. طيب أي نعم، أحسنت. طيب، من مسائل هذا الباب، من مسائل هذا الباب ما ذكر في شأن أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها السؤال بوجه الله والاستعاذة بوجه الله في أمور مختلفة. نذكر هذه الأدعية. ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند منصرفه من الطائف أنه قال لما رده أهل الطائف وكذبوه، قال: اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخر هذا الدعاء: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء مشهور، دعاء مأثور مشهور عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ذكره الطبراني في كتابه المعجم الكبير، ولكنه غير صحيح. الحديث أو الدعاء لم يثبت فيه عن عنة بن إسحاق، عن عنة بن إسحاق، وكذا فيه انقطاع وبلاغ. كما ذكر بعض أهل العلم أن فيه انقطاع.
انقطاعا. ومن هذه الأدعية والمأثورات ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، إلى أن قال في آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. لاحظ الشاهد هنا. وهذا الحديث أيضا ضعيف، بل ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وفي إسناده فضال ابن جبير، ضعيف جدا. ومن ذلك من الأدعية التي ذكرت: أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي رب، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، وشر الدنيا والآخرة. وهذا أخرجه البيهقي، لكنه من قول سعيد بن المسيب وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك عدد غير يسير من الأحاديث التي فيها ذكر الوجه، الاستعاذة بالوجه، بوجه الله عز وجل. وفي هذا إشكال، في هذا إشكال، وهو أنه ورد في هذه الأحاديث الاستعاذة بوجه الله في أمور ليست هي الجنة، ليست هي الجنة. والجواب عن ذلك بأمرين أو بجوابين عند هشام. الجواب الأول أن هذه الأحاديث التي ذكرت غير صحيحة، يعني التي ذكرت لم يذكر فيها الجنة، فكيف يجاب عنها ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ قال بعضهم: الأحاديث التي ذكرت غير صحيحة، هذا جواب وهو كاف، لكن قالوا على فرض الصحة كيف؟ الثاني أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة، في سؤال ما يقرب إلى الجنة، أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون حينئذ قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، ومن ثم يكون سؤاله بوجه الله الجنة، كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث، يضاف إلى ذلك ذكرنا جوابين، يضاف إلى ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بوجه الله عز وجل في أمر غير الجنة، كما ثبت في حديث دخول المسجد، وهو حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذن هذه استعاذة من شر ماذا؟ استعاذة بوجه الله من شر الشيطان. ومن ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في نزول قول الله، سبب نزول قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون، هذا أهون. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله، استعاذ بوجه الله عز وجل فيما ليس من أمر الجنة. لكنه في أمر عظيم. فهذه البراهين والأدلة تدل على ما ذكر سابقا أنه قد وجدت أدلة تدلل على أنه قد يسأل الله عز وجل بوجهه غير الجنة، ولكن لا بأس أن يرجع ذلك فيما يقرب إلى الجنة، أي في أمر الجنة أو ما قرب إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، وذكر مسألتين. فكيف يقال في هذا؟ ذكر مسألتين للباب وقال فيه مسائل. نعم، الاثنان جمع، يعني يقول أقل الجمع اثنان. طيب، هنا بين أهل العلم في قوله فيه مسائل مع أنه ذكر مسألتين، ذكر أهل العلم أمرين. الأمر الأول أنه ذكر ذلك من أجل أن تتفق عبارته المضطردة في جميع الأبواب مع قصده المثنى، مع قصده المثنى. فإن العرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فقد صغت قلوبكما، والمراد اثنان، ولم يقل قلباكما. الأمر الثاني أن هذا يجري على قول من يجعل أقل الجمع اثنين، كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة أطلقها على الأخوين فأكثر، على اثنين فأكثر. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، أي الجنة غاية المطالب وأعظم المقاصد الجنة، وما يقرب إليها ويباعد من النار، وذلك تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى، تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى. الثانية إثبات صفة الوجه، أي لله، إثبات صفة الوجه لمن؟ لله عز وجل، على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. وإثبات صفة الوجه لله عز وجل قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف، فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه: فأينما تولوا فثم وجه الله، وهكذا. ومن السنة أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها ما سبق ذكره: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، في الحديث المتقدم حديث جابر رضي الله عنه، وهكذا الأدلة التي سبق ذكرها. وإجماع السلف قائم على إثبات صفة الوجه صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، على ما يليق بجلاله، من غير أن يسلك فيها مسلك أهل التعطيل وأهل التمثيل، فإن أهل التعطيل وأهل التمثيل قد رد الله عز وجل عليهم بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل التعطيل قد فسروا هذه الصفة بعدة تفاسير باطلة، فمنهم من قال الوجه عبارة عن الذات، ومنهم من قال الوجه عبارة عن الثواب، ومنهم من قال الوجه عبارة عن الجهة. وفي كل هذه المعاني إفساد لما دلت عليه الأدلة من إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. والرد على هؤلاء يأتي إن شاء الله في دروس كتب العقيدة بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.